بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء من نورها الأكوان تزدهر. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر. بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر. روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. مجبولة من جلال الحق طينتها، يا أنا تحيط بها الأوهام والفكر. حوت خلال رسول الله قاطبة، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. هي التي ورثت حقا مناقبه، والعطر فيه الذي في الورد مدخر. قف يا يراعي عن مدح البتول، فقد جاءت بمدحتها الآيات والسور. وارجع لنستخبر التاريخ عن خبر قد فاجأتنا به الأخبار والسير. هل أسقط القوم منها حملها فهوت؟ تئن مما بها والضلع انكسر. بلى يا لعمري وقادوا بعلها فعدت، وراه نادبة والدمع مو. همروا يا الباب يا الباب على الزهرة الذي من نوح. يا الباب دمه إلا بدال الدمع. يا البا يا بصدق مكسور بيك الضلع. يا الباب نعم محسن سقاط فوقي. الوطي لبست الحزين طول العمر. يا الباب ذهيل وما بقى لفكر. يا الباب نشدك وين محسن طاح. يا الباب يوم العصر ويل زهرة. يا زكي يا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وردت هذه الآية الكريمة في سلسلة آيات مباركة تحدثت عن خصائص عباد الرحمن، من بين خصائصهم أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. القرآن الكريم صاف خصيصتين أساسيتين من خصائص العباد المتقين، صاغها بصيغة الدعاء، وهذا لون من ألوان التربية الإسلامية وأسلوب من أسلوب من أساليب التبليغ والتربية والتوجيه في الإسلام، أنه الفكرة أحيانا تصاغ بشكل عادي وأحيانا بشكل دعاء. ولهذا أدعية الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم، ولا سيما الصحيفة السجادية للإمام زي العابدين عليه السلام، تعتبر زبور آل محمد صلوات الله عليهم. وذلك لما تحتوي من كنوز من تراث الثقافة الإسلامية، مفاهيم الإسلام، أحكام الإسلام، وإن كانت صيغة بصيغة الدعاء. يعني مثلا في دعاء مكارم الأخلاق الإمام عليه السلام يعطي كل صنف سمة معينة بصورة دعاء، حينما يقول مثلا أنه أرزق حكامنا العدل مثلا، يعني يريد يقول أن أهم صفة في الحاكم العدل. لما يقول مثلا أرزق مثلا أفرض والدينا الرفق، يعني يريد يقول صفة مهمة في الوالدين الرفق. فمفاهيم إسلامية ولكن صيغة بصيغة دعاء، وهذا من أساليب ومن مناهج التربية في الإسلام، لأن صيغة الدعاء أولا تشدك إلى الله تبارك وتعالى وتعينك على تحصيل التوفيق، وما في هذيك الحساسية في الأجواء الصعبة. أحيانا للإنسان في الأجواء الصعبة قد ما يتيسر له يطرح الطرح العادي، يتحدث عن مثلا أفرض خصائص الحاكمين، يقول الحاكم يعتبر فيه كذا وكذا وكذا، قد ربما ملفت للنظر، لكن لما يقول ربنا ارزق حكامنا العدل ما يكون فيها الأسلوب ذيك الحساسية بالطرح العادي. الدعاء الحقيقة أسلوب من أساليب التربية في الإسلام. القرآن الكريم يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني نصت الآية على خصيصتين، الأولى أنهم كانوا يسألون الله عز وجل قرة العين في الأزواج والأولاد، والخصيصة الثانية كانوا يسألون الله عز وجل القدوة الصالحة للمتقين. وهاتان نقطتان أساسيتان في واقع الأمر في الشخصية الإيمانية. الآية الكريمة تتحدث عن عباد الرحمن بشكل عام، طبعا نعرف أن سادة عباد الرحمن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم بلا كلام، ولكن في نفس الوقت الآية الكريمة تتحدث بلسان العموم. يعني المطلوب من كل أسرة مسلمة، المطلوب من كل شخصية إيمانية أن تتحلى بهاتين الخصيصتين، يعني أن تحول الحياة الزوجية إلى قرة عين في جانب الزوج وجانب الأولاد، وأن تكون الأسرة قدوة صالحة، صالحة لأبنائها من جهة، لمن يرتبط بها، وصالحة قدوة صالحة لسائر المسلمين. فمن هنا نجد أنه في تأريخ الإسلام وجدت أسر كان إلها دور في بناء المجتمع الإسلامي، كأسرة أهل البيت صلوات الله عليهم، ووجدت أسر بالعكس إلها دور في الدمار والتخريب، كأسرة الأشعث بن قيس مثلا وأضراب هؤلاء. فالآية الكريمة تتناول خصيصتين مهمتين في الأسرة الإيمانية. أول خصيصة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذه الخصيصة الأولى خلنا نتحدث عنها، لأنه تقريبا أهم
منطقة في البحث هي هذه المنطقة، هذا الموضوع، موضوع الأسرة، وهو من الموضوعات العملية في واقع الأمر. الآية الكريمة عبرت بتعبير ربنا هب لنا. الهبة كما هو واضح عبارة عن المنحة التي يتفضل بها شخص على آخر، قطعا المتفضل الأول هو الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يريد يعني يصور بأن الزوجة الصالحة وأن الولد الصالح هبة من الله، نعمة من الله عز وجل، يعني يريد يشعرنا بهذا الجانب، جانب أنه الزوجة الصالحة نعمة من الله، أنه الولد الصالح نعمة من الله. زين، فإذا نعمة من الله تبارك وتعالى، إذن الإنسان المفروض أن يصون هذه النعمة. أولا يجهد نفسه كيف يحصل النعمة، وثانيا يحافظ على النعمة إذا حصل عليها. لاحظ هالمسألتين، المسألة الأولى يجهد نفسه في تحصيل النعمة، لأن النعمة ما تأتي مجانا، صحيح هب لنا، لكن الله يجري الأشياء بأسبابها. الإنسان حينما يتحرك نحو الله عز وجل، يتقي الله عز وجل، وفي نفس الوقت يعمل بالمنهج الشرعي، الله عز وجل يعطي النتيجة الطيبة، يعطي زوجة طيبة وذرية طيبة. وإذا هو يخل بواجبه، يخل بمسؤوليته، وما يعرف كيف يتصرف وكيف ينتخب لنفسه زوجة صالحة، طبعا ما راح يحظى بهذه النعمة، والتقصير بسببه هو يتحمل مسؤولية. يعني بتعبير آخر أريد أقول أن الآية الكريمة ما تريد تقول أنه الزوجة هبة بلا مقدمات، هبة بلا أسباب، لا، هذا الفهم خطأ. الآية الكريمة ما تريد تقول أنه الولد الصالح هبة ونعمة بلا أسباب بلا مقدمات، لا، ليست في هذا الصدد. الآية الكريمة تريد تقول أنه هب لنا، أما كيف هب لنا لازم نرجع لقوانين الله في الكون. قوانين الله في الكون أنه يجري الأشياء بأسبابها. من قوانين الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني أنا أسأل الله أن يهبني، بس أنا علي أن أتحرك، أنا علي أن أسعى بأن أكون صالحا، لعل الله تعالى يوفقني لنيل الأسرة الصالحة، هذا واحد. وأسعى في تحصيل الأسرة الصالحة، يعني الزوجة الصالحة المفروض أنتخبها عن دين وعن خلق عن إيمان، يعني على أسس موضوعية يكون انتخاب الزوجة، لا يكون انتخاب الزوجة على أسس مالية وجمالية ومادية دنيوية بحتة، وإنما المفروض يكون على أسس موضوعية، على أساس الدين، على أساس الأخلاق الصالحة، لأنه مهمة الزوجة تحصين، لاحظ مهمة الزوجة أنها تحصن، أنها تعفف. من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني، أهم دور هو هذا. يعني الزوجة ما يزوجها الإنسان حتى تكد عليه وتجيب له راتب شهريا، شايف؟ مو هذا الهدف من الزوجة. الزوجة مهمتها تحصين في واقع الأمر، فإذا انتهى إلى التحصين فداك، وإلا ما فيها ثمرة. وليس الهدف من الزوجة مجرد إرضاء الرغبات الشهوية الجامعة فقط، هذه حاجة طبيعية الله عز وجل جعلها وسيلة، يعني إشباع الشهوة الجنسية الله عز وجل جعلها وسيلة لشد الرباط، لشد وثاق الزوجية، وإلا ليست هدفا غاية في جوهرها، وإنما وسيلة. فإذا الإنسان المفروض يسعى من جهة لتحصيل الزوجة الصالحة، وإذا حصل الزوجة الصالحة يعني وفر الضمان للذرية الصالحة، يعني وفر سبب من أسباب الذرية الصالحة. ما أقول أن الزوجة الصالحة هي كل شيء، لا، هو أيضا عليه مسؤولية التربية بالتأكيد، يعني توجد عوامل أخرى لبناء الذرية الصالحة، لكن من عوامل الذرية الصالحة الزوجة الصالحة. ورد في الروايات طوبى لمن كانت أمه عفيفة، ورد في الروايات من وجد في قلبه برد حبنا أهل البيت فليحمد الله على بادئ النعم. قيل وما بادئ النعم يا ابن رسول الله؟ قال طيب المولد. ما سامع ذاك يقول لا عذب الله أمي، إنها شربت من خير ثدي حباه الله بالمنن وأرضعتني بإيمان على ثقة حب الوصي وغذتني في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن في حبه صادق في السر والعلن، أبي وأمي بحبل المرتضى اعتصما، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. فإذا مضمون الآية الكريمة أنها تريد أن تقول أنه يا مؤمنون يا عباد الرحمن، لما تقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فليكون هذا على ضوء قوانين الله، سنن الله في الكون في المجتمع، وسنن الله تقتضي مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى، أو قل طريقين، الطريق الأول لتوفير وتحصيل هذه الهبة الإلهية، هذه النعمة، هو أن تكون صالحا، لأن الله عز وجل يصلح بصلاح الرجل زوجته ويصلح بصلاحه ولده. هذا وارد عندنا روايات به، إن الله ليصلح بصلاح الرجل أهله وولده ودويرات حوله، يعني حتى جيرانه تعمهم نعمته وبركته وخيره. هذا العبد الصالح حتى جيرانه خيره يوصل الجيران، لأن إنسان صالح الله عز وجل يبارك به، يجعله مصدر خير مصدر بركة. فأول شيء الإنسان يصلح نفسه، إذا أصلح نفسه الله عز وجل ولو بطريق غيبي يمن عليه بأن يجعل زوجته قرة عيني ويجعل ذريته قرة عين، شايف؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو ما ذكرته من تسبيب الأسباب، انتخاب الزوجة الصالحة، تربية الأولاد تربية صالحة، بتعبير آخر تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأسرة الصالحة. إذا نفذنا هذه الأحكام وهذه التعليمات قدرنا نحصل قرة العين. ما هي هذه التعليمات؟ هي تقريبا أغزر وأهم نقطة في البحث، وعنوان هذه النقطة ما هي مقومات الأسرة الصالحة. الحقيقة المقومات كثيرة والوقت ضيق، لكن أتسلسل فيها على نحو الإيجاز. أولا هي عبارة عن قيام الأسرة على أساس من الصدق، لأنه إذا سر الكذب إلى العلاقة بين الزوجين، أو سر الكذب إلى العلاقة بين الوالدين والأولاد، أنا أتكلم عموما، يعني أتكلم عن الأسرة بما يعم الجناحين، يعني جناح الزوجية وجناح الأولاد، وندري الزوجان لأحدهما حق على الآخر وكذلك عليه واجبات، والأولاد نفس الشيء لهم حقوق وعليهم واجبات، الوالدان لهم حقوق لهما حقوق وعليهما واجبات. أتكلم عن الأسرة يعني عن الجناحين، جناح الزوجية وجناح الذرية الأولاد. أول مقوم للأسرة الصالحة قيامها على أساس الصدق. إذا سر الكذب بين الزوجين، زوج أو الزوجة، بين الأولاد والوالدين، هذا طريق من طرق دمار الأسرة، لأنه إذا صار كذب في الموضوع يعني فقدت الثقة. إذا فقدت الثقة حينئذ راح تنخلق مشاكل كثيرة. نعم، ولعله كل إنسان مارس في حياته، يعني شايف مجرب في حياته آثار فقدان الثقة. إذا فقدت الثقة تدمر أي تشكيلة، سأفرض دائرة من الدوائر، مدرسة، معسكر، مصنع، أي تشكيلة من تشكيلات المجتمع، أي خلية من خلايا المجتمع، إذا ما بنيت على أساس الثقة تدمر تنهار، العمل يضعضع، الناتج يكون ناتج ضعيف، انتبه جيدا، تمنى بالتفكك والانهيار. فأول مقوم هو عبارة عن قيام الأسرة على أساس الصدق، إن بين الزوجين وإن بين الأولاد وإن بين الأولاد والوالدين. ثانيا هو عبارة عن الأمانة. الأمانة الواقع لها أقسام كما نعلم، مرة أمانة مادية ومرة أمانة معنوية، وقبل كل شيء المطلوب الأمانة المعنوية في هذا المورد، يعني الأسرة قطعا بها أسرار، حفظ أسرار الأسرة من أهم الشؤون لحفظ الأسرة، وإلا أحيانا تسريب سر من أسرار الأسرة يؤدي إلى دمار الأسرة، شايف؟ وبالتالي يعني ما راح تتحول إلى قرة عين. والأمانة أمانة في الفراش، أمانة في الأموال، أمانة في الأولاد، تحفظه في فراشه وفي ماله وفي أولاده، وهو يحفظها في شؤونها ويصونها ويذب عنها ويدافع عنها ويدافع عن أولاده، يحفظ أمانة أولاده ويحفظون أمانة أبيهم وأمهم. إذا قامت الأسرة على أساس الأمانة المتبادلة فتتحول الأسرة حينئذ إلى قرة عين. ثلاثة، عبارة عن الصبر. الصبر مقوم أساسي لديمومة كل كيان في المجتمع، لأن الإنسان في حياته يتعرض للهزات، يتعرض للصدمات، فإذا صار القرار على أقل فورة غضب يهدمون الأسرة بسرعة، ما صارت قرة عين، يعني ما عادت عشرة حسنة أبدا. مفروض أن يتحلى الزوج بالصبر من جهة، لأنه المرأة ضعيفة، والروايات أمرتنا قالت ماذا أوصيكم بالضعيفين، النساء وما ملكت اليمين. وفي نفس الوقت الأولاد أسراء عندك، زوجتك وأولادك أسراؤك، فأحسن إلى أسيرك، ولهذا النفق عليهم تسمى صدقة الدهر، وانت من نعم الله عليك خدمتك لأسرتك، خدمتك لأولادك. وما فيها بأس الإنسان يعني حتى إذا شارك زوجته في بعض الأمور المنزلية في حدود الإمكان، أيضا هذا أمر مستحسن. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ذات يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وفاطمة، فاطمة كانت عند القدر تباشر القدر وأنا أنقي العدس، فقال لي يا علي أتسمعني؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أما إني أقول لك وما أقول إلا عن الله تبارك وتعالى، من أعان زوجته في أمور بيته، من أعان زوجته في أمور بيته كتب الله له بكل شعرة في بدنه، وأخذ يعدد للرسول كذا من الحسنات ورفع له كذا من الدرجات وكفر عنه كذا من السيئات بكل شعرة في بدنه. ولهذا ورد بالفعل يعني التأكيد على التعاون فيما بين الزوج وبين الزوجة، وإن كان هذه نقطة كان بناي أفردها بشكل مستقل، وهي نقطة التعاون فيما بينهما، لأن أعمال بيت الزوجية قد ربما تدخل كشرط ضمني في حدود المعروف. أعمال بيت الزوجية هي بالأصل غير واجبة بعنق المرأة، ولكنه قد تدخل كشرط ضمني ولكن بالمعروف، بدون أن يكون هنالك يعني إيذاء، بدون أن يكون هنالك تكليف لها فوق ما تستطيع. وفي واقع الأمر قيام المرأة بشؤون بيت الزوجية أهم ما فيه هو القيام بتربية الأولاد، يعني القضية أكبر من قضية طبخ وتنظيف ملابس وتنظيف بيت ومشاكل، مسؤولية الأساسية أهم عمل تقوم به المرأة هو تربية أولادها. الساعة تجيها خدامة مثلا تقوم بأعمال الطبخ، تقوم بأعمال التنظيف، هذا أهون، أما أن الخدامة هي تتولى تربية الأولاد والمرأة تكون بعيدة عن هذا الجانب، هذا خطر كبير في واقع الأمر، وسيلة من وسائل الدمار في المجتمعات. ولا تتصور المرأة المؤمنة أنه هي أفضل عند الله حينما يعني بحجة أنه ثقف نفسها مثلا، أو بحجة أنها تعمل خارج البيت أنه راح يكون مستواها أعلى مما لو تكون ربة بيت. ربة البيت إذا أحسنت أداء وظيفتها مجاهدة في سبيل الله، تطلع برا الروايات ما تسميها مجاهدة، بس النبي يسمي المرأة المقيمة في بيتها الحادبة على أمر زوجها وأولادها، يقول كالشاهر سيفه في سبيل الله، يعتبرها مجاهدة. دخل واحد على الرسول قال له يا رسول الله إن لي زوجة، أولا إذا نظرت إليها سرتني، إذا غبت عنها حفظتني في فراشي في مالي في أولادي، إذا أصابتني بلية أو أزمة سلتني صبرتني. وهكذا أخذي بإلي، إذا دخلت البيت وأنا مهموم مغموم كشفت عني كربي وهمي. قال الرسول صلى الله عليه وآله: إن لله في أرضه عمالا، اسمهم عمال الله. شايف مرة واحد عامل فلان أو عامل فلان، لا، هذا اسمه عامل الله، فتوسام مقدس هذا مو شكل. إن لله في أرضه عمالا وإن زوجتك لمن عمال الله في أرضه. لاحظ، فالتعاون هذه الصفة نعبر عنها الصفة نعم الأخرى الرابعة صارت بحسب التسلسل. بعد الطاعة، سواء الطاعة من قبل الزوجة لزوجها أو طاعة الأولاد للوالدين. الأسرة الصالحة من أهم مقوماتها قيامها على أساس الطاعة، لأنه كل خلية اجتماعية إذا ما يكون بها رأس تتشتت أمورها، بالتأكيد هذه مسألة واضحة يعني. ولهذا يمثلون يعني المجتمع يمثلوا بالأسرة، يقولون الأسرة تحتاج إلى رئيس، فكيف بالمجتمع؟ لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. الخلية ولو من نفرين، لأن طالما جمعوا نفرين بالنتيجة لابد أن يكون القرار بيد واحد، وإلا الكون بعظمته لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. ما ممكن اثنين رئيسين في آن واحد، ثم يقولون فحلين بستان واحد، يعني يؤدي إلى ما يؤدي من محاذير. فمن هنا لابد أن تكون الكلمة الأخيرة لأحدهما، شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن تكون الكلمة الأخيرة للزوج. ما في بأس يعني الزوجة باعتبار خبرتها ببعض المسائل الاجتماعية، بعض مسائل السوق، بعض مسائل الأولاد، الجيران، الأرحام إلى آخره، ربما يعني تعطي معلومات والزوج يستأنس بمعلوماته، يعني ربما يبني قراره على ضوء معلوماته، ربما إذا كانت ثقة بينهما وكانت امرأة رشيدة ولبيبة وذكية وتحسن التصرف وتحسن التقرير، قد يبني قراره على تقريرها. من تبي جيدا؟ إذن الروايات اللي تنهى عن المشاورة المقصود بها إيش؟ اللي تنهى عن مشاورة النساء. الواقع هذه الروايات ناظرة إلى المشاورة اللي تجعل من الزوج تبعا للمرأة، بحيث يعني يلغي وجود الإداري في البيت، يلغي يعني يصبح وكأنه أداة بيد زوجته. لا، الشرع الإسلامي ما يريد الزوج يلغي شخصيته أمام زوجته، تحتفظ بشخصيتك، أنت كل قوي الشخصية صاحب قرار، لكن بنفس الوقت احترم زوجتك، احترمها. وبعض القضايا ربما المعلومات قد تفيدك بها حتى تبني قرارك. هذه مسألة ما أظن يحتاج إلى أن أضرب عليها أمثلة، لعل كل واحد عايشها بحياته. فمثلا إذا يتخذ قرار بحق ابنه بحق بنته، اعتياد الأم يعني تعايش البنين والبنات أكثر من الأب. الأب يطلع للعمل كذا، فلا بأس قبل ما يقرر شيء يسأل أمهم أن ما رأيك يا فلانة بهذا الموضوع مثلا، فتعطي تقرير أن فلانة كذا وكذا، فلان كذا وكذا، فهو يتخذ قراره في حق أولاده بناء على معلومات دقيقة مقدمة من قبل الأم. وهكذا ممكن يعني الاستفادة من معلومات المرأة الرشيدة الصالحة، لكن بشرط الاحتفاظ بالقرار للزوج. وش وقت الزوج يفقد قراره؟ يفقد قراره في حالات، من جملة الحالات اللي يفقد قراره بها إذا كان ساقط الشخصية. يعني هي المسألة مو مسألة الحقيقة فرض مادي فقط، المسألة لازم يكون بها يعني مبررات معنوية. يعني بتعبير آخر أريد أقول، لما نقول القرار بيد الزوج، صحيح الله اعطاك القرار، بس الله يقول لك أنت كن أهلا للقرار، يعني لا تتصرف بالبيت بخفة بحيث تسقط شخصيتك في البيت. بعد لا زوجتك تحترمك ولا أولادك يحترمك، يعني أنت أيضا احتفظ بهالمقام، احتفظ بقوة شخصيتك حتى قرارك يكون محفوظ. فمن الحالات حالات فقدان الزوج لقراره هو عبارة عن سقوط شخصيته، وسقوط شخصيته إما بأن يتصرف بخفة وإما أن يبتلى ببعض رذائل الأخلاق فيستخف به، بالنتيجة بعد ما حد يحترمه. هذه حالة. حالة ثانية أن هي تكد عليه، إذا هي تكد عليه هي تعيش هذه من جملة المشكلات، لعله من المشكلات الموجودة أحيانا، شايف أنه تقول له أنا يعني على كل حال يعني أنا معيشتك وأنا كذا وكذا، ولو لا استخف به بالنتيجة بعد ما حد يحترمه. هذه حالة. حالة ثانية أن هي تكد عليه، إذا هي تكد عليه هي تعيش هذه من جملة المشكلات، ولعله من المشكلات الموجودة أحيانا، شايف أنه تقول له أنا يعني على كل حال يعني أنا معيشتك وأنا كذا وكذا، ولو لا لما كنت شيئا مذكورا، فترد مشكلة من المشكلات في واقع الأمر. ولهذا الإسلام جعل النفقة على الزوج، لأن من أسباب تأمين قرار الرجل أن يكون هو المنفق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يفرد مسألة على العموم. فالزوج إذا قام بواجباته واحترم شخصيته ولم يمارس تصرفات خفيفة، وبالتأكيد راح يحترم قراره في البيت. بعد سادسا موضوع العدالة، وهذا من مقومات الأسرة الصالحة جدا. العدالة سواء أيضا بين الزوجين، والعدالة بين الأولاد وبين الأولاد والوالدين. يعني خلي يكون إنصاف في الموضوع. زوج المفروض لما يتصرف مع زوجته يعرف بالنتيجة هذه امرأة ولها حقوق، فلا بد أن ينصفها، يعطيها حقوقها. أفرض مثلا إلها روابط علاقات مع أهلها أرحامها، ليقطعها عن أرحامها مثلا بالمعروف بشكل بحيث ما يأثر على بيت الزوجية. أما إذا قاموا أهل البنت قاموا بأعمال تخريبية يردون يهدون كيان الأسرة، لا، إلى حق هنا يجري اتخاذ يتخذ إجراءات انضباطية تأديبية ريثما تنصلح الحالة. أما الإسلام ما يسمح لها بأنه تزور أرحام لكن على حساب هدم الأسرة، لا، الأسرة أقدس في نظر الإسلام. إذا دار الأمر بين أنه توقف صلاتها لفترة وبين أن يهد كيان الأسرة، لا، الإسلام يقول لا تهدون كيان الأسرة، وقف صلاتك فترة ريثما تنصلح الحالة، شايف. فالعدالة تقتضي أنه يعطيه حقوقه بالمعروف، وهي كذلك، وكذلك ينصف أولاده. ومن العدالة أن يعدل بينهم في المعاملة، وهذه نقطة من النقاط الحساسة واللي تولد أحيانا آثار خطيرة في الواقع. يعني شايف أنه كثير من العقد النفسية عند بعض الأطفال ناشئة من التفريق في المعاملة عن الأب أو الأم بلا فرقين. أحيانا الأم تخلق مشكلة، الأب قد يسيطر على عواطفه أحيانا، بس الأم خاصة إذا كبر سنها تفرق بين بناتها، تفرق بين أبنائها، بين بناتها وأبنائها، وهذا خطر كبير، يعطي مضاعفات سيئة، يخلق عقد نفسية، يولد الشعور بالحقارة في نفس الطفل، يدفع إلى الجريمة في المستقبل، يدفع إلى التعويض. إنسان إذا تعقد يعوض، يعني ثابت علميا، إنسان لما صير عنده عقدة من شيء وما يقدر أنه يعالج هذا الشيء بشكل طبيعي، إذا ما انحلت العقدة بشكل طبيعي يعوضها بماذا؟ بشكل غير طبيعي، فيبدأ يشتغل بالإجرام، ينتقم، شايف. فلهذا الإسلام يوصينا يقول حتى ساووا بين أولادكم في النظرة لما تعاينهم، وكذلك في البسمة، إذا ابتسمت لا تبتسم بوجه واحد دون واحد، وبالهدية لما تطلع إما ما تجيب للكل أو تجيب للكل، ولا تفرق أيضا لما تجيب، يعني جيب لهم بالسوية قدر الإمكان، شايف. أو أنت تعمل عملية تراضي وتصالح فيما بينهم بحيث لا يكون حزازة في نفس بعض ضد البعض. وهذه المسألة يعني أنا في الواقع يعني في مسيرتي التبليغية كثير يعني من المراجعات كان في هذا الموضوع، كثير كان يشكون من هذه المسألة في بعض المجتمعات. مرة الشكوى من الأب، الأب يفرق، ومرة الشكوى من الأم يتفرق، وهذا خطر كبير في واقع الأمر. يعني فضلا عن كونه ظلم وإجحاف، التفريق في المعاملة بين الأولاد يؤدي إلى الدفع نحو الجريمة. والأب هو يتحمل مسؤولية. ولهذا ورد بالروايات لعن الله أبا أعان ولده على العقوق، لعن الله أبا، ونفس الشيء الأم نفس الشيء، أعان ولده على العقوق، ورحم الله أبا أعان ولده على بره. والقرآن الكريم ماذا يقول في هذا المقام؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. طيب وبعد ماذا جرى؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. هذه المسألة الواقع أنا رغبت أن أثيرها لهدفين، الهدف الأول أريد أربطها بالموضوع، والهدف الثاني أريد يعني أنزه ساحة يوسف يعقوب عليه السلام مما ألصق به، لأن يعقوب اتهموه أنه كان يفرق بين أولاده، وهذا غلط. ترى الفكرة المخليها الناس عن يعقوب غلط، القرآن أبدا ما يتحدث عن هذا نهائيا. إخوة يوسف كل ما قالوا أنه يوسف وأخوه أحب إلى أبينا، هل المقدار ما قالوا أنه يفرق في المعاملة؟ شلون افتهموا أنه أحب؟ لأن يوسف في واقع الأمر كان واضح بسمات الأكملية والأفضلية والأتقائية، يعني كان أتقى من إخوانه، أعلم من إخوانه، أكمل من إخوانه، أفضل من إخوانه، واضح يعني على سمات تميز، نظرا لكماله وتقواه المتميز اعتيادي بشكل طبيعي او لا شعوري طبعا يكون احب الى نفس الاب. يعني انت الان ابرز اولادك في العلم وفي التقى، لما تشوف ولد مكمل من جميع الجهات مثل ما يقولون، دراسته عاليه، سلوكه جيد، الناس راضي عنه، معاملته وياك ويا امه جيده وهكذا، قطعا بالتأكيد. وعندك أولاد آخرين لا على شكل آخر، طبعا هذا لا شعوريا، بشكل طبيعي يكون أقرب إلى نفسك، يكون أحب إلى نفسك. هذه المسألة الواقع مسألة ما بها بأس أنه الولد الأكمل يكون أحب إلى النفس. الشيء المنهي عنه إيش؟ المنهي عنه أن تفرق بالمعاملة، لا تفرق بالمعاملة، تبي جيدا تفريق بالمعاملة لا يصير، أما أن يكون أحب إلى نفسك هذا ما في إشكال، هذا أمر طبيعي، هذا من الله. الله أمرنا بأن نكرم الأتقى، بأن نكرم الأكمل، يعني هذه مسألة مستندة إلى أسباب موضوعية ما في إشكال. فمن هنا نجد أنه القرآن الكريم ما عبر بالتفريق في المعاملة، إنما عبر بشكل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، لما شعروا أن أحب كادوا له ذلك الكيد. فالنتيجة سشاهد إيش؟ شاهدنا هنا إيش؟ شاهدنا الأولاد لما يكون بهم ولد متميز، إيش متميز بأي ميزة من الميزات، هذا التميز لا يكون مدعاة لأن يصير تفريق بالمعاملة. بس إخوة يوسف أحسوا بهذا المعنى، أنه طالما هو عنده الصفات الكمالات بالنتيجة راح يكون أقرب إلى قلب الأب، فلهذا كادوا له يخلو لكم وجه أبيكم، يعني حتى يعني يصفوا لكم الجو وأبوكم يخلص لكم حبه. وصارت القضية اللي صارت مع يوسف عليه السلام. بعد من بين المقومات المهمة في الأسرة هو عبارة عن الالتزام، أن يقوم كل بواجبه، يعني لا يصير تواكل في البيت. ومن خير الأمور أن يصير نوع من يعني التكافل فيما بين الأسرة، لا يصير تواكل، لا تكافل تكافل. يعني إذا واحد مثلا أفرضه يعني غفل عن أداء واجبه يقوم الثاني يساعده، هذا من الأمور اللي تعمر الأسرة. وإذا لا بالعكس، واحد يعتمد على الثاني يصير تواكل، هذا يؤدي إلى إضعاف الأسرة. بعد من الأمور المهمة في الأسرة السعيدة في الإسلام هو عبارة عن الاحترام المتبادل، يعني صحيح بين الأحباب تسقط الآداب، لكن لا تنهتك كل الحجب، إذا انهتكت كل الحجب والستائر، ستائر الحشمة، يقوم واحد يتجاسر على الثاني، إذا قام واحد جاسر على الثاني يغسل يدك منهم، سواء الزوج والزوجة أو الوالدان والأولاد، فليكون نوع من الهيبة والحرمة محفوظة على كل حال. من جملة الأسباب مثلا الرفق، الله عز وجل أمرنا بالرفق، إن الرفق ما دخل شيئا إلا زانه وما خرج عن شيء إلا شانه، إن الله يثيب على الرفق ما لا يثيب على العنف، الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف. والرفق الحقيقة إلى صور، من صوره الحلم، يعني إنسان لما تمر بفورة غضب أو يشوف خطأ من طرف يغض النظر يصفح عنه. ومن معاني العفو في الآية الكريمة، من معاني الرفق يعني أن تقنع بالميسور، يعني ليكون ينقنق زاهد. الله لما قال خذ العفو يفسرون المفسرين يقولون يعني ميسور الأخلاق ما تيسر. ذات يوم دخل أمير المؤمنين عليه السلام على الصديقة فاطمة عليه السلام، قال هل عندك شيء طعام يا بنت رسول الله؟ قالت ما عندنا والذي عظم حقك، لحظ تأدب الزهراء في خطاب الإمام، والذي عظم حقك ما عندنا منذ ثلاث. قال لماذا لم تخبريني؟ قالت علمني أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا تسأل ابن عمك شيئا، فإن جاء بشيء وإلا فلا تسأليه، لا تحرجيه، هو يعرف واجبه حسب إمكانيته، إذا عنده هو يجيب للبيت، أنت لا تولدي له حرج. ومن نعم الله المرأة القنوعة، أي نعم من نعم الله، ومن ألوان العذاب المرأة الشرهة اللي كل ما تشوف عد الناس تعال سوي لي مثل ما بيت فلان كذا، وهذا مشكلة، يعني اصنع لي كما صنع فلان لزوجته، هذا من البليات في واقع الأمر. فالنتيجة القناعة هي بذاتها من الأسباب، من الأسباب شيوع المحبة في جو البيت، يعني لا تكون العلاقات علاقات رسمية فقط. أحيانا الأب يجيب ملابس، يجيب طعام، يأخذهم في بعض الأسفار، ماديا كل شيء يقدم، بس حنان ما يقدم، محبة ما يقدم، يعني يشعرون كأنه رغم أنفه مثلا أو فرض ضريبة يأديها يريد يخلص منها، ما يأديها عن حب، لا، لازم تشعر زوجتك وتشعر أطفالك بنوع من الحنان، بنوع من الحب، لأن الحب هو الرباط الأساسي لبيت الزوجية. الله تعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، خلي يكون هنالك محبة من جانب، وخلي يكون هنالك رحمة من جانب آخر. بعد حسن الظن، هذا من جملة الأسباب الأساسية، أن يكون هنالك حسن ظن متبادل فيما بين أفراد الأسرة، لأن والعياذ بالله إذا سر الشك، إذا شك أحدهم بالآخر سواء بين الزوجين أو بين الأولاد أو بين الأولاد والوالدين، إذا شر الشك الأسرة تأخذ طريقها نحو الدمار. يعني هذه نقاط تقريب العشرة رغبت أن أقف عندها لبيان أن الله عز وجل لما يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ما يريدون يقولون إلهي أعطينا بلا سبب بلا مقدمات، لا، يعني جعلنا من المؤهلين لأن تكون زوجاتنا قرة عين ويكون أولادنا قرة عين. هذا المقطع الأول، واجعلنا للمتقين إماما. كثير لما يقرأ هذا المقطع يتصور أن المقصود هنا بالإمام يعني قائد المسلمين، ولا شك أنه إذا كان الدعاء على لسان أهل الإمامة صلوات الله عليهم، وقطعا هم ساسة العباد والبلاد بالتأكيد، يعني الله تعالى يجعلهم قادة للبشر بالتأكيد كالنبي وأهل البيت صلوات الله عليهم، ولكن الدعاء مطروح بشكل عام. إذا بشكل عام المفروض مو كل واحد هو يعني عنده صفة القيادة للمسلمين، مو الشكل، الله أعطى القيادة لجماعة مخصوصين، بينما الدعاء دعاء عام. إذا لابد المقصود بالإمام شيء أوسع، الشيء الأوسع ما هو؟ جعلنا للمتقين إماما، ما المقصود؟ مقصود يعني القدوة يقتدى بها. وإذا صار قدوة للمتقين بأعلى المستويات هو كان أولى الناس بالناس، يعني كان إمام الناس، كان قائد الناس، والشكل أولى الناس بالناس أفضل الناس. لهذا نرى نعتقد نحن الإمامية أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه، يعني القدوة العليا في العلم في الدين في مختلف الملكات والمواهب. بس الآية الكريمة مطروحة بشكل عام، المقصود بها القدوة بشكل عام، القدوة الصالحة، لأن الإمام في لغة العرب يعني خيط البناء، هذا الشاقول اللي البناء يستعمله لمقياس استقامة البناء، هذا العرب يسموه إمام، أصل معنى إمام باللغة هذا. بعدين العرب استعاروها لقائد المسيرة باعتبار اللي يقود أمة لازم يكون مقياس صحيح لحركة الأمة، مو الشكل، فلهذا استعاروا هذا اللفظ اللي هو معناه خيط البناء اللي يعرف باستقامة البناء، استعاروا لمن؟ لقائد المسيرة، فقيل للإمام إمام. فالآية لما تقول واجعلنا للمتقين إماما يعني قدوة صالحة يقتدى بنا، نكون ميزان للحق، معيار للحق. ولهذا تقول للأمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ميزان الأعمال، ميزان. ويعبر عنه أيضا الرسول يقول له أنت الفاروق الأعظم، لأنه يفرق بين الحق والباطل. الله جعل أهل البيت موازين، جعلهم مقاييس، جعلهم حجج يحتج بهم علينا. وعلي إمام المتقين صلوات الله عليه بنص النبي صلى الله عليه وآله، يا علي أنت إمام المتقين، هذا يروي الخاص والعام في علي عليه السلام. إمام المتقين وزوج من؟ زوج هذه المرأة التي هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، حقيقة الزهراء روحي فداها، يعني تتمتع بمنزلة فريدة في نساء الدنيا والآخرة. حديث يروي السيوطي في الدر المنثور عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول بني فاطمة أنت سيدة نساء الجنة لا مريم، نص صريح، أنت سيدة نساء الجنة لا مريم. ومن هنا الروايات وردت تقول بأنها ماذا؟ بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وكان الرسول يوليها عناية خاصة للزهراء، بحيث عائشة تقول، هذا تروي صحاح الجمهور، تقول عائشة كانت فاطمة إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، قام إليها فتناول يدها فقبلها ثم أجلسها في مجلسه. هذه الروايات العامة، انظرها في المجلد الثالث من فضائل الخمسة من الصحاح الستة، شايف يذكر لك هناك المصادر عن عائشة، يقول كان رسول الله، مو مرة واحدة الظاهر يعني دأبه الشكل، كان رسول الله إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها، أولا قام بعدين إليها، إليها يعني يتقدم قليلا، لا مجرد أن يقوم، لا يتقدم لها، تناول يدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. أية منزل لهذه النسمة الطاهرة، ولكن هذه النسمة الطاهرة ما إن فارق رسول الله الحياة وإذا بالهجوم على باب دارها، وإذا بالمصائب تجري عليها وعلى بعلها أمير المؤمنين عليه السلام، كما يروي ذلك ابن قتيبة في الإمامة والسياسة، يروي ابن حجر في لسان الميزان، يروي الذهبي أيضا، يروي آخرون في تأريخ تلك الأحداث وما جرى على السيدة فاطمة عليها السلام. لهذا عطفت على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تقول أبا يا أبا تقطعت بعدك الأسباب وغلقت دوني الأبواب،
أبا أنا عليك ما عشت باكية وللدنيا قالية، أبا أصبحنا بعدك من المستضعفين وأصبح الناس عنا معرضين، لا ينقضي حزني عليك ولا شوقي إليك. وإذا سألك سائل أن الزهراء عليه السلام جرت عليها مصائب أو ما جرت، تستدل عليها بها الرواية اللي يرويها الخاص والعام. هي رواية يقولون جاءت عند قبر رسول الله في قلب الأحداث، أخذت شيء من تراب القبر تدنيه إلى عينيها وهي تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. الشاهد هنا: صبت علي مصائب لو أنها صبت علي الأيام صيرنا لياليا، ما بطلت وانها ولا جفت العبر دوم انت ولو تنتخي وتجذب الحسر، دمها يسيل من الضليع والعين حمره. واسمع يا ابو ابراهيم ندبتها الشجي كسرى وضلوعي والصدر من عندي انعاب، او محسن سقط مني على ظهر الوطي. وهكذا بقيت عليه السلام معصبة الرأس منهدة الركن منكسرة القلب باكية العين، يغشى عليها ساعة بعد ساعة إلى أن قربت منها منيتها. أرسلت خلف أمير المؤمنين عليه السلام لتعهد إليه بوصاياها: يا ويلي وحين حضرت المنية، حضار حضر عد الوصب وقت الوصية، تقل اقرب يا نور العين الي. قرب ليها ومن عين الدمع خاير يقل لها: يا بعد ليش تهايسي كسرتي كسرت خاطري ام حسن وحسين، تقلب وكيت غسل يا ابو الحسن. اريد اللي تشوف عليه تصبر يا ابا الحسن، تراني طاهرة ولا غسلتني. تراني طاهرة ولو غسلتني، اريدك لا تجي صبل عيومتني، يا خاف يذوب قلبك لا يا شفتني وخل ثابي علي ليت وخاير نفسي على يا زفراتها يا محبوسة، يا ليتها خرجت معايا الزفراتي، لا خير بعدك في الحياة
وإنما أبكي مخافة تطول حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربنا فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم عجل ظهور مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. ربنا تقبل منا ومن الإخوة المؤسسين الكرام، المستمعين الكرام بأحسن القبول. اللهم اجعل هذا القليل ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك، وارزقنا شفاعة نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم، ولا سيما أموات الإخوة المؤسسين الأكارم، نهدي للجميع من مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.